أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا رسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أبنائي وبناتي، إخواني وأخواتي الدارسين في جامعة ربانيين العالمية في قسم العقيدة الإسلامية وفي مادة الفرق الإسلامية، وكان حديثنا عن القدرية، ورحنا نرد على القدرية بما يوضح مفهوم القدر عند أهل السنة والجماعة، وذكرنا طرفا من ذلك، مثلا هل القضاء والقدر يتنافى مع الأخذ بالأسباب؟ أو هل الإنسان مسير أو مخير؟ هل القدر يتنافى مع عدل الله؟ هل العبد يخلق أفعاله بنفسه؟ هل علم الله تعالى السابق يجبر العبد على الفعل؟ هل يجوز لنا أن نحتج بالقدر؟ أم أنه معلوم أنه يحتج بالقدر في المصائب لا في الذنوب والمعائب؟ بينا هذا بفضل الله عز وجل حتى بلغنا الكلام عن مسألة الهداية والإضلال، وما معنى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، أن هذه الآيات مطلقة وهي مقيدة بآيات أخرى، فالهداية لمن أناب، والضلال للكافرين والظالمين والفاسقين، وذكرنا هناك الآيات وضربنا على ذلك الأمثلة مع الرد على شبهات أخرى، إلى أن توقفنا عند مسألة التعارض بين قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وبين قوله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. وظاهر الآيتين التعارض، فهو مرة نفى عنه الهداية بلا النافية لا تهدي، ومرة أثبت له ذلك بلام التوكيد إنك لتهدي. ولا يمكن أن يكون النفي والإثبات متعلقين بمعنى واحد في الهداية، بل الهداية هنا لها معنيان: هداية بمعنى الدلالة أو الدلالة بكسر الدال وبفتحها، وهداية بمعنى المعونة. أما التي للرسول صلى الله عليه وسلم فالهداية بمعنى الدلالة: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل الناس وترشدهم على طريق الخير يسلكونه أو لا يسلكونه. هذا موضوع آخر، يؤمنون به أو لا يؤمنون به، هذا موضوع آخر أيضا. الذي يؤمن به ويقبل على منهج الله ويصدق الله فيه يكون عمل الله عز وجل بالنسبة له أن ييسر عليه الأمر وأن يعينه، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذا فالهداية ترد بمعنيين: بمعنى الدلالة وبمعنى الحمل على الخير. فالتي بمعنى الدلالة الكل مشترك فيها، وأما الحمل على الخير فالذي يقبل على الله مؤمنا به ومصدقا لهداه يقول له: ما دمت آمنت بي وصدقت بي وأقبلت بنفسك على منهجي فأنا أعينك على ذلك المنهج وأمكنك منه وأريك حلاوته، فيزيدهم هدى وتقوى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وأما الذي لا يقبل هداية الدلالة فإن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يمنحه هداية المعونة، ولو كان أقرب الناس إليه وأحب الخلق إليه: إنك لا تهدي من أحببت، وذلك كالذي حدث مع عمه أبي طالب. ومما يدل على هذا المعنى من الآيات قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. كيف فهديناهم وفي نفس الوقت فاستحبوا العمى على الهدى؟ هديناهم الأولى فهديناهم أي دللناهم، لكنهم أبوا سبيل الهداية فاستحبوا العمى على الهدى، أي إنهم قالوا: لا، نحن غير مؤمنين، لا نريد الإيمان ولا نريد أن نعتقد أن لنا ربا ويكون له من التوجيه والأحكام ما له. فإذا كانوا غير مؤمنين بأن هناك ربا وبأن منه التوجيه فكيف يمكنهم من الهداية؟ لا يمكنهم، إنما يمكن من أقبل مؤمنا به مصدقا له. إذن فهداية الرسل تأتي بمعنى الدلالة، والدلالة أنك تهدي إنسانا إلى شيء أي تدله على طريق الخير. مثلا هناك فرق بين هداية تدل وهداية تعين وتحمل. هداية تدل هذا قدر مشترك حتى مع الكفار كما في الآية، وأما ثمود فهديناهم على المعنى العام. بعدها قال مباشرة: فاستحبوا العمى على الهدى. فكلمة هديناهم هنا ليست بمعنى حملناهم على أن يكونوا مهديين، ولكن هديناهم هنا أي دللناهم على الطريق الموصل للخير. فهل استمعوا أم لم يستمعوا؟ لم يستمعوا. إذن فوردت الهداية في القرآن بمعنى الدلالة على الطريق الموصل للخير، في مثل قوله تعالى: وهديناه النجدين، وكذا: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ووردت أيضا بمعنى آخر، وهو التمكين من فعل الخير والمعونة عليه. كيف هذا؟ نقول مثلا: والله ولله المثل الأعلى، أنا أمضي في الطريق وأريد أن أذهب إلى مكان ما، وأنا لا أعرف الطريق الموصل إليه، فجاء جندي المرور وقال لي: هذا هو الطريق المؤدي إلى المكان الذي تريد، فدلني على الطريق بكلامه. إذا أنا انصعت له وشكرته، وبعد ذلك اتجهت لأسير فيه، فأجده يقول لي: اسمع، هذا الطريق فيه عقبة في مكان كذا، ويصح أن تعمل كذا حتى تنتهي منه، أي يرشدني إلى شيء في الطريق. والثانية أنه قد يطلب مني أن يذهب معي حتى يخلصني من هذه العقبة. فإذا هناك هدايتان: هداية دلت على الطريق فقط، وهداية أعانت على أن نسلك الطريق. أعان جندي المرور من؟ الذي انصاع له وآمن بمشورته في أن الطريق هو هذا. أما الذي لا يأتمر بأمره ويقول له: لا، أنت لا تعرف الطريق، وماذا عرفت أنت عن الطريق؟ فالطريق ليس هناك. أيمكن لجندي المرور أن يعينه عملا بأن يسير معه إلى أن يدله؟ بالطبع لا. كذلك ولله المثل الأعلى، الهداية بالنسبة لله عز وجل، الله يهدي الجميع مؤمنا وكافرا، يهدي بمعنى يدل الجميع على طريق الخير، وبعد ذلك فالذي يؤمن به إلها ويستمع إليه بعد ذلك يعينه ويسهل عليه المهمة. والمعونة لا تتأتى إلا من مقبل على عمل، وبعد ذلك تعينه. أما غير المقبل على عمل فكيف تكون المعونة؟ فالمعونة لا تأتي لشخص لا يعمل ثم تجعله يعمل، لا، ولكن المعونة أن تجد واحدا مقبلا على عمل، وبعد ذلك تعينه أنت على العمل. بذلك يكون قد وضحت هذه المسألة، مسألة الهداية، وأنها بمعنيين: هداية دلالة وهداية معونة، وأنه لا تعارض بين قول الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، التي هي بمعنى تدل، وهي قاسم مشترك عند جميع الأنبياء والرسل، وبين قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، التي نزلت في شأن عم النبي عليه الصلاة والسلام، طلب له هداية المعونة في الوقت الذي رفض هداية الدلالة إباء واستكبارا، فلم يعطيه الله عز وجل هداية المعونة، مع أنه يعني أبو طالب كان يعرف أن ابن أخيه على حق وأن رسالته صدق، كان ينشد قائلا: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فلولا حذار ملامة أو مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لكن أخذته العصبية ولما قالوا له، والنبي عليه الصلاة والسلام عند رأسه في مرض موته يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، ف يعني يتردد. ثم الصناديد الكفر الذين عنده يقول: أترغب عن ملة عبد المطلب يا أبا طالب؟ إلى أن قال: بل على ملة عبد المطلب، ومات عليها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فنزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ومع هذا الوضوح، هذه جزئية فيها قدر من الاستطراد، مع هذا الوضوح نجد الشيعة يؤمنون بأن أبا طالب كان مسلما ومات على الإسلام. والسر في ذلك أنهم يقولون: لا يمكن لأبي الإمام الأول، يعني لوالد الإمام الأول عندهم الذي هو علي بن أبي طالب، لا يمكن أن يكون أبوه كافرا. ومن قال إن أبا طالب كافر فهو الكافر. ولذلك نحن لو لم يكن عند بيننا وبين الشيعة سوى هذه المسألة فهم يكفروننا، لأننا نعتقد كفر أبي طالب. وعن طريق التقريب بين السنة والشيعة استطاعوا أن يصلوا إلى مجموعة من الصوفية الذين اعتقدوا بإيمان أبي طالب. ومنهم يعني طريقة أترك اسمها الآن يعني حتى لا يكون هناك تشويش، تؤمن بأن أبا طالب مات مسلما. وقرأت مجلة لهم تصدرها هذه الطريقة، كتبوا على الغلاف: اللهم صل على سيدنا أبي طالب عم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله. وكنت في الجامع الأزهر وسمعت واحدا من الوعاظ ممن لا يحققون علمهم ويذكرون الضعيف والموضوع والسرليات، قل أبو طالب بعد ما مات وصناديد الكفر منعون يسلم، ملائكة السماء غضبوا وحزنوا وقالوا: كيف عم النبي موت كافرا؟ وطيب ماذا تريدون يا ملائكتي؟ ما لك الموت ينزل مرة أخرى؟ الناس اللي كان عنده انصرفوا من عنده، فهو إن شاء الله هذه المرة يعني هيقول كلمة التوحيد وكذا. وقال إيه ملك الموت ما يكذب خبر وينزل ويضع الروح في أبي طالب وينطق بكلمة التوحيد ويموت موحدا مسلما، وملائكة السماء عمله يعني فرح في السماء. والله يعني شيء عجيب أن يكون هذا دين، نسأل الله العفو والعافية. طيب، من المسائل المرتبطة بالقضاء والقدر مسألة حول مشيئة الرب ومشيئة العبد. قد يقال: إذا كان الله منح العبد الحرية والاختيار فما معنى قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين؟ فنقول معناها أن الإنسان لا يشاء شيئا إلا إذا كان في حدود مشيئة الله وإرادته، فمشيئة البشر ليست مشيئة مستقلة عن مشيئة الله. والله قد شاء للإنسان أن يختار أحد الطريقين، طريق الهداية أو طريق الضلالة. فإذا اختار الطريق الأول ففي نطاق المشيئة الإلهية، وإذا اختار الطريق الثاني ففي نطاقها أيضا. وكل الآيات التي جاءت على هذا النحو فمعناها لا يتعدى ما ذكرناه. وقد أراد المشركون أن يحتجوا بمشيئة الله على شركهم، وأنه لو لم يشأ أن يكونوا مشركين لما كانوا كذلك، فأبطل الله عز وجل حجتهم ودحضها بقوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا
قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فالقرآن يرد على المشركين من وجهين: الأول أن الله أذاق الكافرين الأول بأسه وأنزل بهم عقابه، فلو لم يكونوا مختارين للجرائم والمآثم والكفر والشرك لما عذبهم الله، لأن الله عدل لا يظلم مثقال ذرة. الثاني أنهم زعموا ذلك عن جهل بالله وجهل بدينه، وأنهم ليس عندهم من علم يمكن أن يستند عليه ويرجع إليه، وإنما كفرهم هذا تمرد على دينه وافتيات على الحق الذي أنزله على ألسنة رسله. وإذا كان الله عز وجل قد عذب الأمم السابقة على كفرها، وإذا كان المشركون ليس لهم من حجة يحتجون بها، فقد تقرر أن دعوى المشركين دعوى ظنية لا تقوم عليها حجة ولا ينهض بها دليل، وبذلك قامت حجة الله البالغة على هؤلاء، ولو شاء الله لأجبرهم على الهداية. وإذن فلن يكون حينئذ من البشر، لأن البشر فطر على الحرية والاختيار، وقد عاتب الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وقد عاتب الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون في دعوته معنى الإرغام أو الإلزام، فقال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ومعناه لو أراد أن يجبرهم على الإيمان لآمن كل أهل الأرض بمجرد صدور كلمة التكوين منه سبحانه وتعالى وهي كن، ولكنه لم يفعل لأنه خيرهم ولم يجبرهم، ولذلك قال له: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هكذا. ومثل المشيئة تكون الإرادة، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكذا قال سبحانه: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فما أراد المخلوق شيئا ولا شاءه إلا وقد أراده الله الخالق سبحانه وتعالى وشاء ذلك، وإلا لزم أن يكون المخلوق أقوى من الخالق مستقلا بالأمر عنه، وهو محال عقلا وشرعا. وبهذا تتأكد الحقيقة أن الرب غير العبد، وأن العبد غير الرب سبحانه وتعالى، ويتبع ذلك ألا تكون للعبد مشيئة مستقلة عن مشيئة الرب وسابقة لها، وألا يكون للعبد من حق أن يسأل الرب تبارك وتعالى لما فعل كذا أو لما لم يفعل كذا، كما قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن نحن ذكرنا قصة مشيئة الرب ومشيئة العبد، وقصة الأمر والإرادة، على أن الإرادة مثل المشيئة، فكذلك الأمر يعني المشيئة والإرادة. طيب، الكلام الآن عن الأمر. الأمر الإلهي أمران: أمر كوني وأمر شرعي. الأمر الكوني قدري، الأمر الشرعي ديني. الأمر الكوني مرتبط بالنظام القدر في الكون كله، وهو لا يتخلف أبدا، سنن الله فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وأمر شرعي يقول الله عز وجل فيه لعباده أقيموا الصلاة ثم هم لا يصلون إلا من رحم ربي، يقول لهم آتوا الزكاة ثم هم لا يزكون. معناه الأمر الشرعي في محل التخيير والعبد يفعله أو لا يفعله. إذن هنا أمور يجب التنبيه عليها والتنبه لها، لأنه بمعرفتها تزول إشكالات كثيرة تعرض لمن لم يحط به علما، وترد على الفرق الضالة في القضاء والقدر. وهو أن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، كما قال ألا له الخلق والأمر. وأمره سبحانه وتعالى نوعان، أمر كوني قدري وأمر ديني شرعي. فمشيئته سبحانه وتعالى متعلقة بخلقه، وأمره الكوني فمشيئته سبحانه وتعالى متعلقة بخلقه. وأمره الكوني وكذلك تتعلق بما يحب وبما يكره، كله داخل تحت مشيئته. كما خلق الله عز وجل إبليس وهو يبغضه، وخلق الشياطين والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة له وهو يبغضها. فمشيئته سبحانه وتعالى شاملة لذلك كله. أما محبته ورضاه فمتعلقة بأمره الديني وشرعه الذي شرعه على ألسنة رسله، فما وجد منه تعلقت به محبته وأمره الديني ولم تتعلق به مشيئته، وما وجد من الكفر والفسوق والعصيان تعلقت به مشيئته ولم تتعلق به محبته ولا رضاه ولا أمره الديني، وما لم يوجد منها لم تتعلق به مشيئته ولا محبته. مرة أخرى، محبته ورضاه متعلقة بأمره الديني وشرعه الذي شرعه على ألسنة رسله، فما وجد منه تعلقت به محبته وأمره الديني ولم تتعلق به مشيئته، وما وجد من الكفر والفسوق والعصيان تعلقت به مشيئته ولم يتعلق به محبته ولا رضاه ولا أمره الديني، وما لم يوجد منها لم تتعلق به مشيئته ولا محبته. فلفظ المشيئة كوني ولفظ المحبة ديني شرعي، كما أن لفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة كونية فتكون هي المشيئة، وإرادة دينية فتكون هي المحبة. إذا عرفت هذا علمت لماذا قال الله عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر، مع أنه هو الذي خلقه وشاءه لكنه لا يحبه. كذلك قال والله لا يحب الفساد، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا فهمت قضية الأمر الكوني والأمر الشرعي تجد أنك تتفهم هذه النصوص، كيف يخلق الله الكفر والفساد والعسر وهو لا يرضى لعباده الكفر والله لا يحب الفساد ولا يريد بكم العسر، حيث لا يناقض نصوص القدر والمشيئة العامة الدالة على وقوع ذلك بالمشيئة بمشيئته وقضائه وقدره. فإن المحبة غير المشيئة والأمر غير الخلق. ونظير هذا اللفظ الأمر فإنه نوعان، أمر تكوين وأمر تشريع، والثاني قد يعصى ويخالف بخلاف الأول، أمر التكوين كن فيكون، لكن الأمر الشرعي كما قلنا الله عز وجل قال اعبدوا ربكم، كثير من الناس لا يعبد الله، أقيموا الصلاة، كثير من الناس لا يقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كثير من الناس لا يؤتون الزكاة. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، كثير من الناس يأمرون بالفحشاء ويفعلونه. فهنا إذا قال الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا أمر كوني، وهو لا يناقض قوله تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء، فالأول تكوين والثاني تشريع. إن الله لا يأمر بالفحشاء ومع ذلك الفحشاء تملأ الدنيا، لماذا؟ لأنه أمر تشريع فيه تخيير، فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل، ولكل جزاء، الذي يختار الإيمان له جزاء، والذي يختار الكفر له جزاء، والذي يختار الطاعة له جزاء، والذي يختار المعصية له جزاء، الذي يختار الخير له جزاء، والذي يختار الشر له جزاء، وهكذا قس على بقية الألفاظ، كما إذا تحدثت عن الفساد أو العسر أو الفحشاء. ولكن يبقى هنا آية فيها نظر، يعني مرتبطة بقضية الأمر، الأمر هل هو أمر كوني أم أمر شرعي؟ قوله تعالى في سورة الإسراء وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هل الأمر هنا أمر كوني أم أمر شرعي؟ من حيث أنه هو أمر كوني المعنى يكون واضحا، يعني من سنة الله عز وجل في خلقه أنه إذا أراد هلاك قرية أمرهم أمرا كونيا ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، هذا معنى، ولم يذهب إليه كثير من المفسرين لما فيه من نسبة الأمر يعني بالفساد أو الفسق، إنما قال المفسرون هذه الآية فيها تقديرات، فيها تقدير محذوف، أمرنا مترفيها بطاعتنا فخالفوا أمرنا ففسقوا فيها، هذا التقدير وارد، ويكون هنا الأمر شرعيا، أمرناهم بطاعتنا فخالفوا إرادتنا وأمرنا ففسقوا فيها فحق عليها القول. لذلك قال المفسر الكبير الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، ذكر فساد الرأي الأول أن الأمر هنا كوني، قال لأن الله عز وجل لا يأمر بالفحشاء وإنما هو أمر التشريع، أي يأمرهم بطاعته وترك معاصيه فيخالفون أمره ويخرجون عن طاعته ويرتكبون ما نهى الله عنه فيستحقون بذلك العذاب. أمرنا مترفيها بطاعتنا فخالفوا أمرنا ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. نسأل الله العافية. ومن قضية المشيئة والإرادة والأمر على أن المشيئة مشيئتان والإرادة إرادتان والأمر أمران، بما يرادف هذا في القرآن الحسنة والسيئة. فالحسنة حسنتان والسيئة سيئتان. الحسنة كونية وحسنة شرعية. حسنة كونية وحسنة شرعية. والسيئة سيئتان، سيئة كونية وسيئة شرعية. فالحسنة الكونية بمعنى النعمة والعطاء والخير والصحة والعافية والنصر والعز والجاه، فهذه الحسنة من الله تعالى. والسيئة الكونية تكون بمعنى النقمة والابتلاء والشر والنقص والمرض والهزيمة وما إلى ذلك، فهذا من عند الله تعالى أيضا، لأنه عز وجل هو الذي يبلو العباد امتحانا أو انتقاما حسب مقتضيات رحمته في تربية عباده وتدبير شأنهم. وكما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال عز من قائل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا لست عند العطاء مكرما ولست عند المنع ممتهنا، إنما أنت مبتلى وممتحن على كل حال. فهذه الحسنة الكونية والسيئة الكونية. أما الحسنة الشرعية فهي بمعنى الطاعة وفعل الخيرات. هذه الحسنة الشرعية هي التي نحن دائما ترد إلى ذهننا: إن الحسنات يذهبن السيئات، حسنة قليلة تمنع بلاوي كثيرة. ومثلا: يا فلان إذا ذكرت الله كم لك من الحسنات، وإذا قرأت القرآن كم لك من الحسنات. هذه حسنة شرعية بمعنى الطاعة وفعل الخيرات، وهذه لمن تنسب؟ تنسب إلى الله. لماذا؟ لأنه بها أمر. حسنة الشرعية تنسب إلى الله عز وجل لأنه هو الذي بها أمر، وهو الذي شرعها لعبده وعلمه إياها وأمره بفعلها وأعانه عليها، وفي نفس الوقت وعده بحسن المثوبة عليها، فله أجرها وثوابها على الرغم أن الله عز وجل هو الذي أمره بها وهداه إليها ووفقه إلى فعلها، لكن يبقى له الأجر والمثوبة ترغيبا له في فعلها. أما السيئة الشرعية التي هي بمعنى المعصية والمخالفة، فهل يجوز أن ننسب هذه إلى الله؟ هذه السيئة لا تنسب إلى الله عز وجل لأنه نهى عنها، وإنما تنسب إلى العبد الذي فعلها، ولا تصح نسبتها إلى الله تعالى أبدا، لأن الله تعالى لم يشرعها ولم يأمر بها ولم يرغب فيها، بل حرمها وتوعد عليها منفرا منها، فكيف تصح نسبتها إلى الله تعالى؟ اللهم لا. ونحن بهذا نستطيع أن نفهم قوله تعالى: وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، لو قبلها إيه؟ وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. أي نعم، إن كانت الحسنة الشرعية أو الكونية، فالكونية التي هي الخير والنصر والعافية وما إلى ذلك من عند الله، والحسنة الشرعية الله بها أمر فهي من عند الله. إذن وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله صدق، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. يعني هم يريدون أن يلمزوا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا ما وقع من هزيمة، ما جاء من ابتلاء، ما حل من مرض كذا كذا، ولا ده أنت السبب فيه. فالله عز وجل رد عليهم بقوله قل كل من عند الله، الحسنة الكونية من عند الله والسيئة الكونية من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم قال ما أصابك من حسنة فمن الله، الحسنة الشرعية التي أمرك بها فهي تنسب إليه، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، السيئة الشرعية لأنه نهاك عنها، وحتى السيئة الكونية كالهزيمة في معركة كما قال الله عز وجل في أحد وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الآية دي في سورة الشورى ومعناها عام. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، هو الأداء الأمر الكوني والإذن الكوني. كذلك في قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قل هو من عند أنفسكم، سبب الهزيمة فيه لنا فيه دخل، والهزيمة من الأمور القدرية الكونية. لكن لما يقول الله عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله، حسنة الشرعية بها أمر، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، السيئة الشرعية عنها نهى فتنسب إلينا ولا تنسب إلي. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. إذن الحسنة الشرعية والسيئة الشرعية كما في الآية الثانية، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، والحسنة الكونية والسيئة الكونية كما قال الله قل كل من عند الله. وبهذا يزول الإشكال، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وكانت هذه الآيات ردا على المنافقين الذين كانوا ينسبون الحسنة بمعنى النعمة إلى الله تعالى، وينسبون السيئة بمعنى النقمة والبلاء والشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد الله تعالى عليهم قولهم هذا وعابه عليهم ونسبهم إلى سوء الفهم وقلة الإدراك، وأخبر مقررا أن كل من هذين النوعين من الحسنة والسيئة هما من عند الله تعالى. وبهذا زال الإشكال والحمد لله الذي كان يقف عنده كثير من المؤمنين حيارة، يكادون أن يقولوا إن بين الآيتين تناقضا أو تعارضا، في حين أنه لا تناقض بينهما ولا تعارض كما رأيت، وحاشا لكتاب الله تعالى أن يضرب بعضه بعضا تناقضا أو تعارضا، وكيف يكون ذلك والله عز وجل منزله وهو العزيز الحكيم القائل وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهذه مسائل توضح لنا قضايا في القدر كانت بمثابة شبهات أثارها أهل الضلال الذين ضلوا في القضاء والقدر إثباتا أو نفيا. ولذلك إن شاء الله مزيد من التوضيح ونحن نتكلم عن الجبرية من بعد القدرية إن شاء الله. لكن هنا يمكن أن أختم المحاضرة بمسألتين أو جزئيتين. الحكمة، حكمة الإيمان بالقدر. ما حكمة الإيمان بالقدر؟ أن تنطلق قوى الإنسان وطاقاته لتعرف هذه السنن ولتدرك هذه القوانين وتعمل بمقتضاها في البناء والتعمير وفي استخراج كنوز الأرض والانتفاع بما أودع في الكون من خيرات، وبذلك يكون الإيمان بالقدر قوة باعثة على النشاط والعمل والإيجابية في الحياة. كما أن الإيمان بالقدر يربط الإنسان برب هذا الوجود فيرفع من نفسه إلى معالي الأمور من الإباء والشجاعة والقوة من أجل إحقاق الحق والقيام بالواجب. والإيمان بالقدر يري الإنسان أن كل شيء في الوجود إنما يسير وفق حكمة عليا، فإذا مسه الضر فإنه لا يجزع، وإذا صادفه التوفيق والنجاح فإنه لا يفرح ولا يبطر، وإذا برئ الإنسان من الجزع عند الإخفاق والفشل ومن الفرح والبطر عند التوفيق والنجاح كان إنسانا سويا متزنا بالغا منتهى السمو والرفعة. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. والرضا بهذا القضاء نتائج سارة وثمرات طيبة، ومن تلك النتائج السارة والثمرات الطيبة أنه يكسب صاحبه قوة الشكيمة ومضاء العزيمة، إذ من اطمأنت نفسه إلى أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه خلت جميع أعماله من الحيرة والتردد وانتفى من حياته القلق والاضطراب، لأنه بمجرد ما يترجح لديه الإقدام على أمر ما أقدم عليه في غير ما خوف ولا هيبة ولا تردد. ومن هنا فإنه لا يحزن على ماض ولا يغتم لحاضر ولا يؤلمه هم المستقبل، وبذلك يكون أسعد الناس حالا وأطيبهم نفسا وأصلحهم بالا وأهدأهم خاطرا. ومنها أيضا أنه يكون من أشجع الناس عقلا وقلبا وأكرمهم قولا ونفسا، إذ من عرف أن أجله محدود ورزقه معدود فلا الجبن يزيد في عمره ولا الشح يزيد في رزقه، نافس في البطولات وسابق في المكرمات. ومما لا شك فيه أن هذه الصفات قد تجلت واضحة في هذه الأمة، أمة الإسلام، أيام أن كانت عقيدة القضاء والقدر واضحة في نفوسهم قوية في قلوبهم، فقد فاقوا الناس شجاعة وكرمة وصبرا وحلمة ومعرفة وعلمة، الأمر الذي تمكنوا به من سيادة العالم وقيادته مدة من الزمن طويلة غير قصيرة. وهذا الذي حدا بأعداء الإسلام أنهم يغيروا مفهوم القدر وأن يضعفوا العقيدة عند المسلمين وأن يفرقوا كلمتهم ويمزقوا وحدتهم حتى آلت الأمة إلى ما آلت إليه. فالله نسأل أن يكشف الغمة عن الأمة وأن يرزقنا النصر على الأعداء وأن يبصرنا بعيوبنا وأن يعلمنا عقيدتنا الحقة وتوحيدنا الخالص. والنقطة الثانية والأخيرة في هذه المحاضرة من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر أن الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب، يعني من ثمرات الإيمان الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب، حيث لا يعتمد على السبب نفسه بل يعتمد بقلبه على الله عز وجل، ويعلم أن كل شيء بقدر الله عز وجل، وكذلك ألا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده، لأن حصوله على نعمة يكون من الله تعالى بما قدره من أسباب الخير والنجاح، وإعجابه بنفسه ينسيه شكر هذه النعمة. ومنها الطمأنينة والراحة النفسية بما يجري عليه من أقدار الله تعالى، وتهون على العبد المصائب لعلمه بأن ذلك من عند الله سبحانه، وما كان من عند الله سبحانه فالرضا به والتسليم له شأن كل عاقل، لأن خالقه وموجده من العدم، لأنه خالقه وموجده من العدم، فهو حقه وملكه، تصرف به كيف يشاء، كما يتصرف العباد في أملاكهم من غير حرج عليهم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ومنها، أي من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، أن يعتقد العبد أن ما وصل إليه من الخير على أي صفة كان وبيد من أجرى، يعني أجراه الله، أو بيد من أجري، على أنه صيغة مبني لمن لم يسمى فاعله، فهو من الله عز وجل، فيحصل له بذلك من الحبور والسرور ما لا يقادر قدره، لما له من العظمة التي تضيق أذهان العباد عن تصورها وتقصر عقولهم عن إدراك أدنى منازلها. وما أحسن ما قاله الحربي رحمه الله: من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيش. وهذا صحيح، فما تعاظمت القلوب بالمصائب وضاقت بها الأنفس وخرجت بها الصدور أو نقول حرجت بها الصدور، يعني من باب الحرج كما في الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيش، وهذا صحيح، فما تعاظمت القلوب بالمصائب وضاقت بها الأنفس وحرجت بها الصدور إلا من ضعف الإيمان بالقدر. إن الإيمان بالقدر وسيلة إلى ترك الحزن على ما فات، وعدم الخوف على ما هو آت، والرضا بما ينزل بالعبد من ابتلاءات، وترك الفرح والبطر والأشر بما يؤتى الإنسان من ملذات، كما هو وسيلة إلى الصبر والتحمل والطمأنينة والسكون بكل ما قضى رب الأرض والسماوات. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان لا ينكره إلا كافر، ولا يشكك فيه إلا ضال. نسأل الله العافية، اللهم ارحمنا برحمتك، فإن بنا من الضعف ما أنت أعلم به منا، ومن عدم الصبر على حوادث الزمان ما لا يخفى عليك، ومن عدم الثبات على المحن ما لديك حقيقته، ولكننا نسألك العافية التي أرشدتنا إلى سؤالها منك، كما نسألك الثبات والتثبيت على الحق وعلى صراطك المستقيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ثم نحن إن شاء الله تعالى نتمم المسيرة والقول في قضية القدر والكلام عن الجبرية والرد عليهم بإذن الله تبارك وتعالى، لتتضح أمامنا معالم القضية، ومن خلال ردودنا هذه نكون قد عرفنا مفهوم القضاء والقدر الصحيح ومنهج أهل السنة والجماعة فيه. ولذلك مزيد إيضاح وتفصيل بإذن ربنا سبحانه وتعالى الملك الجليل. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.